السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه وضع له عنوان لبيك اللهم لبيك، وهي شعار الحج والعمرة، ولكنها ينبغي أن تكون شعار المسلم في كل حياته، شعاره في اعتقاده، في تعدده، في معاملته وسلوكه وأدبه. فإن رب العزة سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو الذي أنزل الشرع لينتهجه الناس فيعتمروا به. لذا فإن الله جلت قدرته ذكر أن أهل الجاهلية قالوا البيع مثل الربا، وأجابهم رب العزة بقوله جوابا مختصرا مفيدا: وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني إن تشابه في أذهانكم البيع بالربا فإن الله أحل البيع وحرم الربا، فما تقولون؟ المؤمن يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أطيع يا ربي، أطيع فيما أمرت، ولا يوقف الطاعة على علة، لا يجعل الطاعة معلقة على علة، لأن الله عز وجل إذا أمر فلا بد أن يطاع، لأنه رب وأنا عبد، هو رب مالك وأنا عبد مملوك، هو إله خالق وأنا عبد مخلوق. لذلك فينبغي أن يحول المسلم في حياته هذا الشعار إلى واقع ينتهجه في اعتقاده وتعبده وسلوكه، يطيع به في ماله وزوجه وولده. فإذا سمع النداء حي على الصلاة قال لبيك اللهم لبيك، لا بلسانه، لا بلسان مقاله، إنما بلسان حاله: لبيك اللهم لبيك، طاعة لك ثم طاعة يا رب العالمين. ولذا فإن عائشة رضي الله تعالى عنها تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فتقول: كان في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه حتى إذا جاءت الصلاة قام إليها فكأنه لا يعرفنا وكأننا لا نعرفه. قام إليها، إذا نادى حي على الصلاة فالجواب بلسان الحال لبيك اللهم لبيك، لا يدع الصلاة وينام أو يجلس بين إخوانه أو يتلذذ بشيء من مجالسه إنما يسرع لله رب العالمين لبيك اللهم لبيك. هذا حال المسلم الذي ينبغي أن يكون في يومه، فهو ينام في نومه مبكرا ليستيقظ لصلاة الفجر، لأن الله أمر المؤذن أن ينادي عليه في الصلاة فهو يقوم إلى هذه الصلاة. فإذا وقف في الصلاة كبر الله أكبر، عالما أن رب العزة ينصب وجهه إلى وجهه في صلاته ما لم يلتفت، فهو يقول بلسان حاله لبيك اللهم لبيك. في ركوعه، في سجوده، في رفعه، هو مع الله رب العالمين، يتدبر فيما يقول ويسأل ربه كل شيء من أمر دنياه وأخرى. فإذا عاد من صلاته إلى بيته فهو أيضا يقول بلسان حاله لبيك اللهم لبيك. فإذا دخل إلى بيته ألقى السلام على أهله ودخل البيت ذاكرا اسم الله لينصرف الشيطان. فإذا جلس إلى أهله فهو الذي يفتش في أحوالهم، أيهم صلى فرضا وأيهم سوف وترك وأهمل، ينظر في حاله يعلم أنه صاحب رعية، الرجل راع في بيته راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، فهو يقول في هذه الرعية لبيك اللهم لبيك، يطيع الله رب العزة سبحانه وتعالى. والله جلت قدرته جعل أمور البيت لها تشريعا، فجعل الرجل في زوجه برا كريما. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فخيريته هي تلبية لله رب العالمين، طاعة لله رب العالمين، وهو يعمل بقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهو يأمر أهله بالصلاة ويصطبر، يزيد في الصبر حتى يطيع الله رب العالمين لبيك اللهم لبيك. هو إذا خرج إلى سوقه يشتري يعلم أن الرزاق هو الله رب العالمين، فلا يبتغي غشا ولا خداعا في بيعه وشرائه، إنما يخاف من الله فلا يبخس حقا ولا يطفف كيلا أو ميزانا، وإنما يراعي رب العالمين يعلم أن الله عز وجل يراه في ذلك، كما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة البيع. فهو في السوق يقول لبيك اللهم لبيك. إذا دخل إلى السوق وجد الناس غافلين غافلين، فلم يغفل كغفلتهم ولكن اشتغل بلسانه وقلبه بالذكر فأدركه ما جاء في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مني. فملأ السوق ملأ الغافلين وهو فيه من الذاكرين، فرب العزة يذكره في ملأ خير من ملأ السوء. وإذا عاد إلى المسجد فالناس فيه يذكرون الله، فهو ذكر الله مع الذاكرين، فالله يذكره في ملأ خير من ملأ أهل المسجد. ذلك ليصبح مذكورا من الله رب العالمين، وهذه مكافأة عظمى ومنحة كبرى الله عز وجل أعطاها للعبد الذاكر. لبيك اللهم لبيك. تدبر أخ الإسلام لتعلم أن التلبية ليست شعارا دون مضمون، إنما هي شعار يصحب العبد في حياته بمضمونه ومعناه. وهذه ميزة من ميزات الإسلام. يعني إخوة الإسلام، أقول إن المجوس إذا أعلنوا عن صلاتهم أوقدوا نارا، وهل لإيقاد النار معنى؟ لا، إلا مصطلح عليه القول. وإن اليهود إذا أرادوا الصلاة نفخوا بوقا، وهل لنفخ البوق من معنى؟ لا، إلا مصطلح عليه القول. فقد ينفخون بالبوق فيخرج عمال في شركة ويدخل آخرون، إذن هو بالنسبة لهؤلاء علامة خروج، وبالنسبة لهؤلاء علامة دخول، بالنسبة لهؤلاء علامة بدء، وبالنسبة لهؤلاء علامة انتهاء. وكذلك النصارى يدقون ناقوسا يدعون فيه إلى الصلاة، فهل لذلك الناقوس من معنى؟ لكن تدبر في أن المسلم ينادي على الصلاة بالتكبير والتشهد والحيعلة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهي تحمل شعار الإسلام ومضمونه. فهكذا شعارات الإسلام كلها شعارات ذات مضمون. أنت تمر على الرجل المسلم فتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شعار له مضمون. فإن الجنة دار السلام، وربنا هو السلام، وأغلى ما يحتاج إليه الناس في الأرض السلام، وهي تحية بني آدم، حيث لما خلق الله آدم أمره اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال له رب العزة هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. شعارات الإسلام شعارات لها معنى، لها معنى يرتبط بالأمر العقدي، يرتبط بالأمر الاعتقادي. والمسلم يعمل بهذه الشعارات سباق سباق. المسلم يعمل بهذه الشعارات، يعمل بأوامر الإسلام سباق. لذلك أقول إخوة الإسلام إن المسلم يصرف الله عز وجل عنه كثيرا من الأمراض إذا عمل بالإسلام، إذا عمل بالإسلام، ويجلب له الكثير من الخير إذا عمل بالإسلام. يعني نقول أن المضمضة والاستنشاق يقضي الله عز وجل بها على أمراض خطيرة تصيب المسلم، تصيب الإنسان في فمه وأنفه، يفوز بذلك المسلم، لأنه لما أمر بالوضوء قال لبيك اللهم لبيك فتوضأ، توضأ. والمسلم يعلم أنه لا يقع في كون الله إلا ما قدر، يؤمن بالقضاء والقدر، لا يصيبه الهم على شيء أصابه، ولا يعتريه الحزن والأسى على أمر فاته، لأنه يعلم أن المقدر هو الله رب العالمين، المقدر هو الله رب العالمين. لذلك إخوة الإسلام، فإن الذي ينبغي أن نتعلمه أن نحيل لبيك اللهم لبيك في حياتنا إلى منهج، إلى منهج، إلى منهج عمل وامتثال، فيكون المسلم مراعيا لذلك. لكن الكثير من الناس يطيعون الخلق فيما يأمرون ويريدون أن يناقشوا رب العالمين في كل أمر، أن إذا أمرهم بالصلاة يقول لماذا نصلي، إذا أمرهم بالزكاة لماذا نخرج الزكاة، لماذا جعل الله عز وجل الزكاة على الزروع اليسيرة 50 كيلا من نتاج الأرض في زرعها، ولم يجعل الزكاة على العمارات العالية الطويلة، لماذا لم يجعل الله عز وجل على السيارة التي يقتنيها المسلم زكاة وهي في ثمنها غالية، ويجعل على التجارة ذات القليل من المال زكاة؟ الجواب أنه رب يحكم في كونه، يحكم في كونه. فإن أردت أن تطمئن نفسك لذلك فاعلم أن الكثير من النظم الوضعية تضع ضرائب على الناس، ورب العزة افترض على الناس زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلو تساءلنا كم عبد أتت الزكاة على ماله فمحقت، وكم عبد أتت الضرائب على تجارته وماله فمحقت؟ الجواب أن الزكاة لا تأتي بمحق، إنما تأتي بالبركة. ولكن الضرائب في كثير من بلدان الدنيا تمحق مال الكثيرين، ومع ذلك فإن التنبية لله عز وجل والطاعة تأتي بالبركة. ولذلك إخواني أريد أن أذكر بأمر قاله أبو داود صاحب السنن في سننه، أبو داود صاحب السنن قال في كتاب الزكاة: باب زكاة الزرع. قال: شبرت قساءة بمصر 13 شبرا، يعني قس بشبري قساءة، فوجدتها 13 شبرا، ورأيت أترجة بقطعتين قطعت فحملت على بعير فكانت كعجلين. هذا أبو داود يقول شبرت، يعني هو بنفسي لا ينقل هذا الكلام عن خبر، إنما شبرت ورأيت. فالقساءة التي قد يكون طولها 2 أو 3، يقول شبرتها فوجدتها 13 شبرا، ورأيت أترجة وهو نوع من الفاكهة بقطعتين قطعت فحملت على بعير فكانت كعدلين. يعني كانت حمل بعير، ثمرة واحدة من الثمار كانت حمل بعير. ذلك لأن العبد إذا قال لبيك اللهم لبيك قالت الأرض أيضا لبيك اللهم لبيك، فأمرها فأنتجت. ولذا قال رب العزة سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هنا إخوة الإسلام لابد لنا أن نتذكر أن الأرض أرض الله يأمرها فتنبت، وأن السماء سماؤه يأمرها فتمطر، وأن الله وكل بالأرحام ملائكة يأمرها فتنتج، وأن رب العزة سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء. فمن أطاع الله فإن الله يورثه في حياته سعادة وراحة، وفي أخرى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لذلك إخوة الإسلام كان الواجب على المسلم أن يقول لربه لبيك اللهم لبيك في كل ما أمر. فإذا اختار الزوجة اختارها كما أمر الله وكما سن رسوله، فاظفر بذات الدين سلبت يداك. وإذا تعامل في بيته مع زوجه وولده تعامل كما أمر الله، وإذا تعامل في ماله وسوقه وسائر عمله تعامل كما أمر الله رب العالمين. هنا إخوة الإسلام نرى أن العقل الذي وهبه الله عز وجل للعبد إنما يدبر به شؤون حياته، لا أن يناقش به ربه لماذا فعلت، لماذا جعلت الرجال قوامون على النساء، لماذا جعلت الصلوات في اليوم والليلة خمس صلوات، ولماذا جعلت بين الصبح والظهر مسافة طويلة وبين المغرب والعشاء قصيرة، لماذا؟ إنه الله الذي لا يسأل عما يفعل، الذي أمره كله حكمة ورحمة، ونحن خلقه فلا بد لنا أن نطيع رب العزة سبحانه وتعالى. إذن إخوة الإسلام مطلوب مني أن أعرف أني عبد، وأن ربي بيده ملكوت كل شيء، فأطيع ربي في سائر أمر.
من فضلك اقلب الشريط.
إني أن أعرف أني عبد وأن ربي بيده ملكوت كل شيء، فأطيع ربي في سائر أمري. ولذلك فإن الفقهاء يأخذون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ويبين للناس. واحذر أن تجعل العبد حاكما على الشر. تدبر معي، أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، وأفضل الذكر قراءة القرآن، فهل يجوز الجمع بين الفضليين قراءة القرآن والسجود أم لا يجوز؟ العقل يستحسن هذا، العقل يستحسن او ما دام انا قريب جدا من ربي يبقى افضل الاذكار اجعلها في القرب. لكن ياتينا الرسول عليه الصلاه والسلام وينهانا عن قراءه القران راكعا او ساجدا ويامرنا بالدعاء. انتبه الى ان الاذكار درجات، اعلاها قراءة القرآن مع التدبر والخشوع، ثم سائر الأذكار التي فيها الثناء على الله عز وجل، وأفضل هذه الأذكار لا إله إلا الله، ثم الأذكار التي فيها التسبيح والتمجيد والتعظيم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أذكار الاستغفار. ثم الدعاء، دعاء الطلب والمسألة. هذا الأمر المجرد في الذكر، لكن هذا الترتيب يعتريه ما يغير منه، فإن أدناه دعاء الطلب والمسألة هو الذي يفضل في الركوع والسجود مع التسبيح، مع التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. إذن الترتيب، ترتيب الفضل المجرد تغير بتغير الحال، بل قد يأتي تغير آخر يؤدي إلى هذا التغير. رجل كثرت ذنوبه، صار الاستغفار في حقه أفضل من التسبيح، ذلك لأنه، هذا كلام يقول ابن القيم، لأن غسل الثوب المتسخ أفضل من صبغه وتزهيره، من إضافة اللون إليه والطين، فيصبح الاستغفار لمن يشعر بالذنب خير من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فإذا كان العبد في هم لأمر أصابه، فإذا دعا ربه في أمر، في الأمر الذي أصابه، اجتمع قلبه على لسانه، فصار قلبه مجتمعا على لسانه في ذكره، صار دعاء الطلب والمسألة في حاله أفضل، لأنه إن ذكر بغيره ذكر منشغل القلب زائغ الفكر، فإن دعا ربه في مسألته دعا وقلبه مجموع مع لسانه، فيعلو منزلة الدعاء بذلك. إذن العبد هنا بينظر إلى حاله ويتبع الأمر الذي يفضله رب العزة، فيقترب من ربه في ذكره ودعائه وطلبه ومسألته. إخوة الإسلام، جاء الشرع كاملا، جاء الشرع كاملا، جاء لينظم حياتي، جاء ليصحح بالخلق علاقاتي، فجاء الشرع بالإيمان بالقضاء والقدر حتى نعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر. العبد إذا أدرك ذلك، إذا أدرك العبد هذا، فإنه لا يقع في قلبه حقد ولا حسد على مسلم أبدا. لماذا؟ لأنه يؤمن أن الرزاق هو الذي رزقه، فعندما يحسد أحدا على رزق ناله فيحسده على عمل ليس من عمله، إنما على عمل الله رب العالمين، على فعل الله رب العالمين. لذلك المؤمن بالقضاء والقدر لا يقع في قلبه حسد لمسلم على خير ماله، لا يتمنى زوال نعمة أصابها مسلم، إنما قد يتمنى مثله أو يرجو من الله عز وجل أن يرزقه ذلك الخير. المسلم المؤمن بالقضاء والقدر يعلم أنه في دنياه مرزوق، فلا يفوت شيء من رزقه، إنما الذي عليه هو أن يعبد ربه كما شرع، لا يعبده بالأهواء والبدع. المؤمن الذي يؤمن بأن الله عز وجل صاحب الشرع يلزم شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقع في بدعة، متجانب للبدع، متباعد عن المعاصي، لأنه يعلم أن رب العزة هو صاحب ذلك الشر. وتدبر أخ الإسلام لترى قصص الأنبياء ضاربا للمثل بلبيك اللهم لبيك، وإن من أوضح الأمثلة لذلك وهي كثيرة مثال إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يمكث زمانا طويلا مع زوجه لا ينجب، وقد خرجت معه من أهله وليس على الإيمان معه غيرها، ومع ذلك يبقى لله عز وجل مطيعا، حتى إذا ملكت زوجه جارية هاجر فأهدتها إليه فرزقه الله عز وجل منها بالولد، عمره كبير، كبر في سنه، ورزق بذلك الولد، فإذا به يؤمر أن يسكن زوجه وولده بواد غير ذي زرع، يحملهم ويذهب بهم إلى مكة، ولا أرض ولا زرع ولا أنيس ولا شيء، وزوجه لا تسأله، والطفل صغير رضيع، حتى إذا ذهب هناك وضعها والألم يعصر قلبه، لكنه يقول لبيك اللهم لبيك، طاعة لك ثم طاعة، فيدعهم وقليل من الطعام وإناء من الماء ثم يرجع. زوجه تناديه يا إبراهيم يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا، يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا، حتى قالت له الله أمرك بهذا؟ قال غير ملتفت نعم، قالت إذا لا يضيعنا، انظروا لهذا الإيمان، إذا لا يضيعنا. ثم يقع من الآيات ما تعرفون من نبع زمزم ومجيء الناس وانتفافهم حول المكان وأنس أم إسماعيل بذلك. يأتي الأمر الثاني، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ولد ليس له غيره ولا يساكنه، ثم يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك، عمل شديد. ولكن الولد على الإيمان يقول يا أبتي افعل ما تؤمر ستجريه إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم بألف الاثنين، لأن أسلم إبراهيم وإسماعيل، أسلم الأمر لله رب العالمين وتله للجبين، جاءت عندئذ البشرى. إذن يا إخواني نعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى ابتلى الأنبياء واختبرهم وظهر فضل الأنبياء بذلك، ظهر فضل الأنبياء بذلك وقصص الأنبياء مليئة بذلك. ونحن نفخر بالإيمان الذي هو متابعة أنبياء الله ورسله. فينبغي إذا عرفت أن مالي فيه زكاة أن أقول لبيك اللهم لبيك، فأخرج الزكاة فيما أمرني رب العزة سبحانه وتعالى، فتصبح الزكاة في مالي ومن كسبي، لكني أعلم أنها حق للسائل والمحروم، حق للفقراء، فلا يجوز لي أن أطلب نفعا من وراء الزكاة. ولذلك فإن بعض الصحابة كان يرسل غلامه بالزكاة أو بالصدقة إلى الفقير ويقول له اسمع ما يدعو لنا حتى ندعو له كما دعا لنا فيبقى لنا ثواب صدقتنا. هذا الذي يعلم أن رب العزة إذا أمر فلا بد أن يطاع، والذي يقول لبيك اللهم لبيك لا يقصد إلى الخبيث من المال ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، لا ينفق من الخبيث، إنما يبغي الطيب من المال. وإن الخبث في المال أقسام، من الخبث بمعنى الرداء، مال رديء يعني طعام رديء أو زرع رديء غير جيد لا يتيمم من هذا الخبيث لينفق منه. وقد يكون ذلك الرديء مال عند مماطل، تقول طيب المال اللي عند المماطل ده أنا هعتبره من الزكاة، لا يجوز، لا يتيمم الخبيث منه تنفقون. أو مال عند معدم، دين على معدم، تقول طب أحط المال عليه ده من زكاة المال، لهذا تيمم للخبيث، لا يجوز لك ذلك. لكن عليك أن تقول لبيك اللهم لبيك، فالله هو الذي رزق بكل المال، بكل المال. واحذر أن تقول كما قال من عاب رب العزة عليه في كتابه إنما أوتيته على علم عندي، يا الله عز وجل هو الذي رزقك إياه، فكم من صاحب علم يفوقك لم يرزق مثل رزقك. وهنا إخوة الإسلام ينبغي أن نتذكر أن رزق الله عز وجل علينا أكثر من المال، لأن كل الناس يمكن بتنظر للمال لكن لا ينظر لعافية البدن ولبصر العين وللزوج والولد أنها أرزاق، مع أنه كل نعمة من هذه النعم يضحي في سبيلها بكل المال، ويرى هذه النعمة أعز، فإن رجعت عليه بعد فقده المال صار سعيدا برجوعه، صار حظيا برجوعه. إخوة الإسلام نحن عبيد لله رب العالمين وهو ربنا، فعلينا أن نقول بلسان حالنا ومقالنا لبيك اللهم لبيك، أن نطيعه في كل أمرنا فنعمل كما أمرنا رب العزة سبحانه وتعالى، حتى ولو وقع الناس في المخالفات لا أقول والله أنا يعني أنا هطلع شرع عن الناس، لا أنا أريد أن أكون مثل الناس، لا، إنما الذي علي أن أفعل كما أمرني رب العزة سبحانه وتعالى، أن أكون لله عز وجل طائعا. إذا دعا داعي الجهاد أن أبذل الدم والمال في سبيل الله مجاهدا، وإن وسوس إلي الشيطان أن أكون له مفارقا، لأن رب العزة سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لبيك اللهم لبيك تعني أن أرتب الأمور كما رتبها رب العزة سبحانه وتعالى، يعني الحديث الذي يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق قد تكون حمل حجر أو رفع شوك، أمر شديد لا يستطيع إلا الأقوياء، ومع ذلك فإن قول لا إله إلا الله يفوق رفع الحجر ببضع وسبعين شعبة. هذا مقياس الشر، ينبغي أن أقيس الأمر كما قاسه الشر. انتهاجي لمقاييس الشرع إخواني يجعلني أقبل الأمر كما جاء به الشرع. يعني انظر مثلا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة كان له من الأجر كقيراط، ومن صلى عليها ثم تبعها كان له من الأجر كقيراطين. يبقى الصلاة عليها كم؟ قيراط. والمشي عليه كم؟ ها؟ غلط. الصلاة عليها قيراط صح، المشي عليه قيراط غلط. لماذا؟ لأن الحديث ما قال هذا، قال من صلى على جنازة كان له من الأجر كقيراط، ثم قال ومن صلى عليها وتبعها كان له من الأجر كقيراطين، أما اللي مشى فقط ما ذكر له أجر. كيف؟ مش هو قراطين مخصوم منهم قراط يبقى الباقي قراط؟ حتى نفهم هذا أقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من معكم، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما عملتم إلا أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. طيب أنا حاجي بناء على هذا وخلي الناس صلوا انتهوا من الصلاة وأسبح وأكبر وأحمد 33 من غير أن أصلي معهم، هل يصبح هذا لي سبق؟ أدركت من سبقني وسبقت من معي، ولم يأتي أحد بمثل ما عملت إلا أحد عملت وزاد علي. لا. لماذا؟ لأن هذه نافلة لم تكتسب الأجر إلا بمجاورة الفريضة، انتبه إليها، لم تكتسب الأجر إلا بمجاورة الفريضة. وكذلك صلاة الجنازة فريضة من قسم الفرائض الكفائية، لكنها فريضة. فريضة الفرائض قسمين: فرائض أعيان وفرائض كفاية. والسير خلف الجنازة من النوافل، فما اكتسب السير الأجر إلا بمجاورة الفريضة. ما اكتسب السير خلف الجنازة الأجر إلا بمجاورة الفريضة. هنا إخواني العبد عندما يرضى بحكم الله رب العالمين يجعل مقاييسه كمقاييس الله رب العالمين، يجعل هذه المقاييس هي التي عنده في كل أمر، في كل أمر، في كل أمور حياتي. أنظر ماذا حكم رب العزة في هذا، فأرضى بحكم الله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك شعار ينبغي أن يكون للمسلم في مطعمه ومشربه وحياته وعقيدته وعبادته وبيعه وشرائه في سوقه في كل عمله، شعاره الرضا بما شرع الله رب العالمين. لكن أقوام لم يعجبهم ذلك فشرعوا يضعوا لأنفسهم منهجا لم يبينه، لم يأتي به الشرع، فوقعوا في الأهواء والبدع، وقعوا في المخالفات. عندئذ هؤلاء يرد عليهم العمل، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. ليس المسألة بكثرة العمل، إنما المسألة بالاتباع، بالاتباع، فأتبع السنة وأعمل بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فأنال من ذلك الأجر عند الله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.